الوجه الثاني
صفحة 21 تدرج الخلافة في الإسلام. لقد ترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة شورى بين المسلمين ليختاروا من بينهم من يخلفه. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورة الشورى آية 38. فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى اختار المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة له لما توافر فيه من صفات القيادة الحكيمة والخلق الرفيع. وهكذا كان أبو بكر الصديق هو أول من حمل لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلفه في رئاسة الدولة الإسلامية ورعاية شؤون المسلمين الدينية والدنيوية والذود عن حياض الإسلام الحنيف. ثم تلا الصديق الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يلقب بخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي لا تتكرر لفظة خليفة لمن يتولى أمور المسلمين بعد أبي بكر، فقد رأى عمر أن يستبدل هذا اللقب بلقب أمير المؤمنين، ثم سار على نهجه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وأمير المؤمنين أو الخليفة يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية، فلا يقتصر عمله على المحافظة على الدين فحسب، إنما إقامة الحدود والدفاع عن ديار المسلمين ونشر الأمن والطمأنينة في ربوعها وتنمية موارد بيت مال المسلمين وتنظيم الجيوش للجهاد في سبيل الله وتقسيم الغنائم بين المسلمين وإقامة الجمع والأعياد. أذكر أمورا أخرى يتولاها الخليفة غير الوارد، فقد تم اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة عن طريق الشورى والانتخاب، حيث كانت تتم البيعة الأولى أي الخاصة ثم البيعة العامة في المسجد، إلا أنه عندما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول خلفاء الدولة الأموية تغير نظام الشورى بتولي ابنه يزيد الحكم، وبذلك ظهر النظام الوراثي الملكي وظل معمولا به حتى عهد الدولة العباسية، واستمر الحال حتى بدأت الخلافة تفقد هيبتها في نهاية العصر العباسي الثاني، وبدأت الدويلات الانفصالية في الظهور، وسادت الدولة الإسلامية حالة من التفكك والتمزق حتى سقطت بغداد على يد المغول سنة 656 هجرية 1258 ميلادية. إثراء: لقد دعي أبو بكر الصديق رضي الله عنه باسم خليفة الله، فأنكر أبو بكر إطلاق هذه التسمية عليه، فقال: أنا لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله. وكذلك من الناحية اللغوية، إن لفظة خليفة أو استخلاف تطلق في حق الغائب وليس في حق الحاضر، لأن الخليفة هو الذي يخلف من قبله الذي غاب، أما خليفة الله فلا يجوز لغويا ودينيا، لأن الله حاضر في كل زمان ومكان. انتهى. وجوب الخلافة: الخلافة في الإسلام أمر واجب شرعا وعقلا، فالمسلمون لا بد لهم من حاكم يرعى أمورهم ويتولى إدارة شؤون دولتهم، قد يكون مرجعه العقل أو الشرع أو الاثنان معا، وهذا الرأي الأخير هو ما ذهب إليه الفقهاء المسلمون. صفحة 22. وحيث إن تنصيب الخليفة في الإسلام أمر واجب، فقد صار لزاما على المسلمين إطاعته طالما كان ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آية 59. شروط الخلافة: اشترط الفقهاء المسلمون لمن يتولى هذا المنصب شروطا، منها أن يكون الخليفة رجلا مسلما بالغا عاقلا مستقيما سليم الحواس والأعضاء. شارات الخلافة: البردة هي عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرتديها، الخاتم صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم، ونقش عليه عبارة محمد رسول الله، وانتقل الخاتم إلى الخلفاء حتى سقط من أصبع عثمان رضي الله عنه في بئر أريس بالمدينة المنورة، فاصطنع خاتما مثله، وحرص من جاء من بعده من الخلفاء على أن يصطنع كل منهم خاتما يختم به كتبه أي رسائله. القضيب، وهو عود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذه بيده، فقلده الخلفاء في حمله، فإذا ما تولى الخليفة جاءوه بالبردة والخاتم والقضيب، وظل الأمر على ذلك في الدولة الأموية والدولة العباسية. وكان يدعى للخليفة على المنابر في المساجد، وينقش اسمه على العملة المتداولة، وتطرز ثياب خاصة له ولكبار رجاله وجنوده. باء الوزارة. تعريف الوزارة: الوزارة تعني المعاونة والمؤازرة في تحمل أعباء الحكم، وقد وردت لفظة وزير في القرآن الكريم. ما الآية القرآنية التي ورد فيها ذكر الوزير؟ تدرج نشأة الوزارة في الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه أو يفاوضهم في الأمور الخاصة والعامة، ويخص أبا بكر رضي الله عنه ببعض الأمور، لدرجة أن العرب الذين كانوا على دراية بأحوال الفرس والروم كانوا يسمون أبا بكر وزيرا للرسول صلى الله عليه وسلم. إثراء. يقول الفقهاء إن الوزارة ظهرت في الإسلام انطلاقا من المشاركة في تحمل المسؤولية وعدم الاستبداد، ذلك أن الإمام لا يستطيع بمفرده مباشرة كل أمور الأمة إلا باستنابة وزير أو وزراء، لأن ذلك أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها، وبذلك يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل. انتهى. صفحة 23. وكما لم يجري الاسم بنظام الوزارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن معروفا أيضا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بالرغم من أن الخليفة كان يستعين ببعض الصحابة في تنفيذ المصالح العامة. وعندما انتقلت الخلافة إلى بني أمية احتاج خلفاؤهم إلى من يستشيرونه في سياسة دولتهم ومهام أمورهم من ذوي الرأي، ليكونوا لهم بمثابة وزراء يتحملون الأعباء العامة وإن لم يلقبوا بلقب وزراء. واستحدث منصب وزير مباشرة بعد انتقال الخلافة إلى بني العباس، ولعل ذلك يعود إلى تشعب أعمال الدولة واتجاهها نحو توزيع السلطات. وأول وزراء بني العباس هو حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال، لقب بوزير آل محمد، فقد استوزره أبو العباس السفاح وفوض الأمور إليه، وقد ركن الخلفاء العباسيون إلى الوزراء وسلموا إليهم أمور الدولة، وأشهر وزرائهم البرامكة الذين استفحل أمرهم واتجه نظر الناس إليهم، حتى اضطر الرشيد إلى الفتك بهم. وفي أواخر عهد العباسيين تقلص نفوذ الوزراء بتقلص نفوذ الخلفاء. ملاحظة في الهامش تقول: أبو سلمة الخلال لقب بالخلال لأن منزله كان بالكوفة قريبا من محلة الخلالين، وكان يجالسهم فنسب إليهم، أو أنه له حوانيت يعمل فيها الخل، أو نسبة إلى خلل السيوف وهي أغمادها. انتهى. نوعا الوزارة: انقسمت الوزارة في عهد الدولة العباسية إلى نوعين اثنين، هما وزارة التنفيذ ووزارة التفويض. واحد: وزارة التنفيذ ينحصر عملها في تنفيذ أوامر الخليفة، ولا يتصرف فيها الوزير تصرفا شخصيا مستقلا، وإنما الوزير هنا هو بمثابة حلقة وصل بين الخليفة والرعية. اثنان: وزارة التفويض، في هذه الوزارة يفوض الخليفة من يستوزره لتدبير الأمور برأيه دون الرجوع إليه، فالوزير هنا ذو ولاية عامة، إلا أنه لا يستطيع عزل من ولاه الخليفة أو يعهد بولاة العهد لمن يرى إنما ذلك للخليفة وليس له. ويرجع سبب ظهور وزارة التفويض إلى اتساع رقعة الدولة وكثرة مشاغل الخليفة. مقارنة بين وزيري التفويض والتنفيذ: واحد: يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، وليس ذلك من حق وزير التنفيذ. 2- يجوز لوزير التفويض أن يستبد برأيه في تقليد الولاة ولاياتهم، وليس لوزير التنفيذ ذلك. 3- يحق لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ووضع الخطط العسكرية، وليس لوزير التنفيذ ذلك. 4- يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في بيت المال، ولا يجوز لوزير التنفيذ ذلك. صفحة 24. جيم الإمارة. تعريف الإمارة: تعني الإمارة أو الولاية تعيين العمال والولاة على أجزاء الدولة الإسلامية ليسهل تنظيم أمورها وإدارة شؤونها. وأمامي الخريطة شكل رقم 2 تمثل مراكز الولايات الإسلامية، وهي من الشرق إلى الغرب: خراسان مركزها مرو، وعندنا في العراق وفيها مدن بغداد والكوفة والبصرة، والشام مركزها دمشق، والفسطاط مركز مصر، والمدينة ومكة مركز الحجاز، وصنعاء مركز اليمن، وفي ليبيا مركزها برقة، وفي إفريقية التي هي اليوم تسمى تونس كانت تسمى إفريقية بالتاء المربوطة، فمركزها القيروان، وفي المغرب الأوسط مركزها تلمسان، وفي المغرب الأقصى مركزها فاس، وفي الأندلس مركزها قرطبة. هذه هي المراكز الولايات الإسلامية في ذلك العصر. يقول: انظر الخريطة في الشكل رقم 2 ثم حدد عليها أهم الولايات الإسلامية ومراكزها. تدرج نشأة الإمارة في الإسلام: كان من الطبيعي بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية وكثرت مشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى أن ينيب عنه بعض العمال في بعض المدن والقبائل الكبيرة في كل من الحجاز واليمن، ومن هنا نشأت اللبنة الأولى للتنظيم الإداري. وكان صلى الله عليه وسلم يتخير عماله ممن اشتهروا بالصلاح والتقوى والعلم والتفقه بالدين. لماذا؟ ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة أقر عمال الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم الدولة أقساما إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف على مواردها، وكان يختار الولاة من أفضل القوم دينا وخلقا ويتعهدهم بالنصح والإرشاد، وكان هؤلاء يستمدون سلطتهم من الخليفة الذي يجمع في يده السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. وكان عمر رضي الله عنه يحاسب عماله ويقتص منهم، كما أنه يختارهم من العرب لا تعظيما لعرقهم أو جنسهم، ولكن لمقدرتهم على فهم أصول الشريعة وتعاليمها. وأوصى عمر عماله باللين في غير ضعف وبالقوة في غير عنف. وقد سار الخلفاء الأمويون على سياسة الخلفاء الراشدين في اختيار الولاة من العرب، فكانت دولتهم عربية خالصة، وبلغ اهتمامهم باختيار الولاة أنه كان بعضهم يسند هذا المنصب إلى أفراد البيت الأموي. صفحة 25. كما ازداد نفوذ الوالي في هذا العهد، فكان الحجاج مثلا يجمع الأموال بطريقته الخاصة، ولا يجد نفسه مضطرا إلى مراجعة الخليفة، وفي أغلب الأحوال كادت سلطة الولاة تطغى على سلطة الخليفة بسبب ضعف الخلفاء. أما في العهد العباسي الأول من 132 إلى 232 هجري فقد استخدم ولاة من غير العرب، وقد اقتصر عمل الوالي على الصلاة وقيادة الجند، لأن الوظائف الأخرى في الولاية كان لها موظفون من قبل الخليفة، أهمها صاحب المال وصاحب البريد والقاضي، وبذلك استحال النظام اللامركزي الذي كان سائدا في العهد الأموي إلى نظام مركزي، وفضل الولاة البقاء في بغداد وينيبون عنهم من يلي الأمر باسمهم في الأقاليم، حتى جنح أولئك الولاة إلى الاستقلال بولاياتهم، ولا سيما بعد ضعف الدولة العباسية، فاستقلت بعض الولايات عن الخلافة حتى كونت لها دولا مستقلة عن الدولة العباسية، مثل الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية في مصر والأغالبة في تونس وغيرها. انظر الخريطة في الشكل رقم 3 وحدد عليها أهم الدول التي انفصلت عن الدولة العباسية. في منطقة ما وراء النهر في شرق الخريطة، يعني شرق العالم الإسلامي، في منطقة بلاد ما وراء النهر ومركزها بخارى، ظهر هناك الساسانيون الذين أسسوا الدولة الساسانية. وفي منطقة أفغانستان في مركزها غزنة ظهر الغزنويون، وكذلك في خراسان ظهر السلاجقة. في العراق ومركزها بغداد طبعا هناك العباسيون. في شمال منطقة الجزيرة اللي هي بين دجلة والفرات في شمال الشام والعراق ظهر الحمدانيون، وكذلك في مصر ظهر الطولونيون والإخشيديون والعبيديون. وفي منطقة إفريقية مركزها القيروان ظهر الأغالبة والعبيديون أيضا. وفي المغرب الأقصى ومركزها مكناس والرباط ظهر الأدارسة والمرابطون والموحدون. وفي الأندلس ظهر الأمويون. أما في تركيا فطبعا كانت هناك الدولة البيزنطية في الأناضول وفي البلقان. هذه هي بعض الدول التي استقلت عن الدولة العباسية والتي تظهر على الخريطة رقم 3 إثراء. الإمارة في المملكة العربية السعودية تشكل الإمارة الوحدة الإقليمية الأساسية للحكم المحلي في البلاد، وتتكون المملكة العربية السعودية من 13 إمارة. ما هي؟ ويعد الأمير المعين من قبل الملك ممثل الحكومة المركزية والحاكم الإداري في إمارته، وتقع عليه مسؤولية حفظ الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وتنمية الخدمات العامة وإدارة المحافظات والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، والتأكد من كفاءتهم بالقيام بواجباتهم، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها، والإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة للتأكد من أدائهم لواجباتهم. كما يشرف الأمير من الناحية الإدارية على فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة في الإمارة، إلا أنه لا يملك سلطات رئاسة عليهم، فهو يتبع لوزير الداخلية، في حين تتبع الوحدات الحكومية أجهزتها المركزية في العاصمة. انتهى. صفحة 26. أسئلة التقويم. السؤال الأول: عدد خصائص النظم الإسلامية. السؤال الثاني: عرف كلا من الخلافة، الإمارة، الوزارة. السؤال الثالث: أكمل الفراغات التالية. ألف: يشترط في الخليفة أمور عدة، منها فراغ وفراغ وفراغ. ب: استحدث نظام وزير مباشرة بعد انتقال الخلافة إلى فراغ. جيم: الخليفة في عهد الخلفاء الراشدين يجمع في يديه السلطات فراغ وفراغ وفراغ. دال: اقتصر عمل الوالي في العهد العباسي الأول على فراغ وفراغ. ها: عندما ضعفت الدولة العباسية قامت عدة دول منفصلة عنها، منها فراغ وفراغ. السؤال الرابع: قارن بين ألف نظام الخلافة في العهدين الراشدي والأموي، ب وزارتي التنفيذ والتفويض من حيث التعريف والمهام. السؤال الخامس: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. ألف: أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه. ب: الذي استحدث النظام الملكي الوراثي هو الخليفة عبد الملك ابن مروان، هارون الرشيد، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. جيم: أول وزراء بني العباس أبو سلمة الخلال، أبو مسلم الخراساني، الفضل بن سهل. دال: نشأت البنية الأولى للتنظيم الإداري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السؤال السادس: من يكون ألف لقب بوزير آل محمد؟ باء أقر عمال الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالهم؟ جيم قسم الدولة الإسلامية إلى أقسام إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف على مواردها. السؤال السابع: علل ما يأتي. ألف ظهور وزارة التفويض، باء إنابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العمال في بعض المدن والقبائل الكبرى، جيم اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عماله أي الولاة من العرب، صفحة 27. السؤال الثامن: صف بأسلوبك ما يلي. ألف الإمارة في عهد الأمويين، باء علامات الخلافة أي شاراتها. السؤال التاسع: من خلال الخريطة التي أمامك استكمل الجدول التالي، والخريطة تمثل مراكز الولايات الإسلامية، سنكتب الولاية ومركزها. الحجاز مركزها فراغ، اليمن مركزها فراغ، الأندلس مركزها فراغ، بلاد الشام مركزها فراغ، مصر مركزها فراغ، إفريقية مركزها فراغ. نشاط ختامي: واحد، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. البقرة آية 30. ما المقصود بالخليفة هنا؟ وهل هي تعني الحاكم؟ اثنان، قسمت المملكة العربية السعودية إلى 13 منطقة إدارية أي إمارة، وعين على كل إمارة أمير. في ضوء ذلك أجب عما يلي: ألف في أي إمارة تقع مدينتك؟ باء اكتب نبذة عن إمارتك أو منطقتك. جيم من هو أمير منطقتك؟ دال ما المقصود بمجلس المنطقة وما هي مهامه؟ ها ما أهم المشاريع التي قام بها أمير منطقتك لهذا العام؟ يكتفى بذكر ثلاث. واو ما المقصود بالمجلس البلدي وما هي مهامه؟ صفحة 28. ثانيا، النظام الإداري، ملاحظة غير مقرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. سنتناول في هذا الفصل دراسة النواحي الآتية للنظام الإداري في الإسلام: الدواوين، الجيش، البحرية، العسس والشرطة، البريد، السكة. ألف الدواوين. تعريف الديوان: الديوان كلمة فارسية معربة، وأصلها بالفارسية الدفتر أو السجل، وقيل إن الكلمة عربية ومعناها الأصل الذي يرجع إليه ويعمل به، ثم أطلق لفظ ديوان على المكان الذي تحفظ فيه السجلات المتعلقة بحقوق الدولة والرعية من الأعمال والأموال ومن يقوم بها، ويعهد بإدارة كل ديوان إلى مدير يسمى الرئيس أو الصدر أو صاحب الديوان. والدواوين أشبه بالوزارات في وقتنا الحاضر. نشأة الدواوين في الإسلام: إن أول من أدخل نظام الدواوين في الدولة الإسلامية هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك بعد أن اتسعت الفتوح الإسلامية، فأنشأ ديوان الجندي وديوان الخراج أي الجباية، وهو أشبه بالإدارة المالية الحالية. وعندما انتقلت الخلافة إلى بني أمية بقيت الدواوين التي كانت قائمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن الحاجة أصبحت ماسة إلى دواوين جديدة تنظم إدارة الدولة المترامية الأطراف وتتلائم مع تطورها. ومع هذا ظلت الدواوين تمر بدور انتقالي ولم تستقر إلا في العصر العباسي. صفحة 29. نشاط: انظر الجدول رقم 4 والذي يبين أهم الدواوين في هذه العهود، ثم أجب عما يليه من أسئلة. شكل رقم 4: بعض الدواوين في الدولة الإسلامية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة لكتابة الرسائل للملوك والأمانات والعهود وآيات القرآن الكريم. في عصر الخلفاء الراشدين ديوان الخراج أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع الخراج والإنفاق من موارده على شؤون الدولة وتدوين ما يرد إلى بيت المال. ديوان الجند أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحدد فيه الأعطيات للعرب وللجنود من عرب وغيرهم. عصر الدولة الأموية، ديوان البريد مهمته توزيع المكاتبات الرسمية وموافاة الخليفة بالأخبار والحوادث، وقد أنشأه معاوية رضي الله عنه. ديوان الخاتم وضعه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لنسخ أوامر الخليفة وحزمها وختمها كي لا تتعرض للتزوير. ديوان الرسائل يشرف على مراسلات الخليفة وينسق بين جميع الدواوين، وقد أنشأه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ديوان الصدقات واسمه مأخوذ من آية الصدقات، ومهمته توزيع موارد الزكاة على أصحاب الحقوق على النحو الذي ورد في القرآن الكريم في الآية رقم 60 من سورة التوبة. عصر الدولة العباسية، ديوان الطراز لباس الخليفة وحاشيته. ديوان الزمام ابتكره الخليفة المهدي، ويقوم بالموازنة بين الواردات والنفقات والتدقيق بالحسابات والشؤون المالية. ديوان الجهبذة واختص بأمور أهل الذمة وأحوالهم. ديوان المستغلات الصوافي، ويهتم الديوان بجمع أملاك الدولة. ديوان الموالي يشرف على أحوال غير العرب. ديوان العزيز يشرف على مجلس الخليفة ويدير الشؤون الهامة للدولة، ويشبه مجلس الوزراء اليوم. ديوان المظالم هو محكمة استئناف عليا. ديوان الشرطة الإشراف على النظام والأمن. ديوان الأكرة يشرف على القنوات والترع وشؤون الري. ما أسماء الدواوين التي تقوم بالوظائف التالية؟ الإشراف على أحوال غير العرب، الإشراف على النظام والأمن، الإشراف على لباس الخليفة. ما الهدف من إنشاء الدواوين؟ تعريب الدواوين. كانت الدواوين تكتب بلغات البلاد المفتوحة، فكان ديوان بلاد الشام يكتب بالسريانية واليونانية، وديوان مصر بالقبطية، وديوان العراق وخراسان وفارس بالفارسية. وقد ظل هذا الأمر حتى أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين في بلاد الشام والعراق، ثم عربت دواوين مصر في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم أكمل الخليفة هشام بن عبد الملك تعريب بقية الدواوين. بقية المادة في الشريط التالي.